بسم الله. وبعد، مادة الفقه، شرح كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أحكام تختص بالمؤمنات في فقه المرأة المسلمة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه تحت الفصل التاسع: أخذ رأي المرأة في تزويجها. قال: التي يراد تزويجها لا تخلو من ثلاث حالات: أولا، إما أن تكون صغيرة بكرا، ثانيا، وإما أن تكون بالغة بكرا، ثالثا، وإما أن تكون ثيبا، ولكل واحدة حكم خاص. قال: أولا، فأما البكر الصغيرة فلا خلاف.
يعني إذن المرأة إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا، إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا، والبكر إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون بالغة. فيما يتعلق بالاستئذان، ما حكمه؟ المرأة إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا، والبكر إما أن تكون بالغة وإما أن تكون صغيرة، والثيب من سبق لها الزواج ولو تزوجت ليلة واحدة، هذه تقال يقال لها ثيب. والبكر التي لم تتزوج وإن بلغت 60 سنة، هذه تسمى بكرا. والثيب التي تزوجت عند سن 15 وطلقت بعد ليلة تسمى ثيبة. نعم.
قال: فأما البكر الصغيرة فلا خلاف أن لأبيها أن يزوجها بدون إذنها، لأنه لا إذن لها، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج ابنته عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، متفق عليه. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار في الحديث: دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ. وقال أيضا:
وأما الزواج قبل البلوغ فلا سن له. سؤال: هل هناك سن لعقد الزواج؟ الجواب: ليس هناك سن لعقد الزواج، فلو حصل العقد على البنت وهي ابنة سنة أو أقل أو أكثر صح العقد، صح العقد أما البناء فلا يكون إلا إذا صلحت البنت للوطء، إذا صلحت البنت للوطء. أما العقد فليس له حد في السن. نعم.
وقال أيضا فيه دليل على أنه يجوز،
وهذا قد نقل إجماع فيه، وذكر ذلك أظن ابن بطال، هذا ابن بطال إجماعه. نعم.
قال: وقال أيضا فيه دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير، وقد بوب لذلك البخاري، وذكر حديث عائشة، وحكي في الفتح الإجماع على ذلك. انتهى.
نعم. ففيه أيضا تزويج الصغيرة بالكبير، وليس هناك أيضا سن، فلو رجل عندي 90 سنة هتزوجه لبنت عندها 15 سنة، هل هذا يصح؟ الجواب نعم، إذا كان هناك التراضي فهذا يصح. لكن مسألة بقى هل نزوج من المختار ومن الأفضل وكذا وكذا، هذه مسائل أخرى، نحن نتكلم عن حد الجواز. مثل ما نقول جواز نكاح الكتابية والتزوج من الكتابية اليهودية والنصرانية، لكن مسألة هل تتزوجها وما الأفضل لك، هذه مسألة أخرى. فلهذا نقول بالنسبة للصغيرة تزوج الكبير إن كان الفارق كبيرا فلا يحبذ هذا ولا يفضل هذا. إلا إذا كان هناك عوض. كان هناك عوض، هذه ابنة 6 سنين، نعم، لكن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان هناك مرجح قوي فنعم، وإلا فإذا لم يكن هناك مرجح ما عنده يعني شيء. يعني نزوج البنت عندها 15 سنة، 16 سنة، لواحد عنده 60 سنة، ليه يعني؟ من أجل ماذا؟ قد يكون عنده مرجح قوي، هذا لا إشكال، إنما بدون مرجح، بدون مرجح فالأفضل أن يكون هناك التقارب في السن، لكن مع الديانة، لأن قد يكون أيضا التقارب مع السن هذا يكون مفسدا، خصوصا في شباب اليوم، شاب ما يدري عن إيه زواج، ويعني إيه حياة زوجية، ويعني إيه، فيا فرحتي أنني أزوجها شابا مثلها، ولكن مع ذلك لا تستقيم الحياة الزوجية. ومعروف أن أكثر نسب الطلاق في السن هذا، في السن هذا، لأن الولد لا يستشعر مسؤولية ولا عنده معنى حياة زوجية. الولد بلغ أن يتزوج فتزوج، لكن يعرف ما معنى زواج وما هي المسؤوليات؟ أبدا. ولهذا قد يكون، فلهذا نقول من حيث هو فالأفضل أن يكون في التقارب في السن، لكن من حيث مرجحات أخرى ودواعي أخرى قد تجعل المفضول فاضلا، هذا باب آخر. واضح يا إخواني؟ واضح. يبقى في فرق بين الجواز والأولوية والأفضل. الجواز قلنا لو عنده 90 سنة هيعقد على بنت عندها سنة، جائز. طيب نزوجها بنت عندها 20 سنة، جائز، ما في مشكلة. لكن ما الأفضل؟ ما الأفضل؟ ما هو المختار؟ دي مسألة أخرى، وهذه في كثير من الأحكام. نحن نفرق بين كلمة جائز وكلمة المشروع، الأفضل، الأنسب، الأحسن. مثل أن تتزوج الطبيبة أميا، ما دخل مدرسة، جائز ولا غير جائز؟ زواج صحيح ولا غير صحيح؟ زواج صحيح. لكن هل ندعو البنت لذلك، أو حتى ندعو الرجل لذلك؟ لا، لأن الرجل إذا كان أميا ومعه الدكتورة، لازم حرف الدال ده بيبقى حاضر دايما، حتى لو إنه خفي. يعني قد تكون البنت مستقيمة وكذا، فهي ما لا تمسحه، لكنها ممكن تعمله إيه؟ تضعه في الدرج، لكن وقت الجد بتسحبه من الدرج على طول، إلا من رحم الله طبعا. فحرف الدال صعب يحذف، فبيبقى موجود في الدرج، وبتتكلم عندها ديانة إن شاء الله، حافظة قرآن وصاحبة الدين، أول ما بيحتج إليه بيسحب من الدرج ويوضع. فأنا أعرفك بنفسي، أنا الدكتورة فلانة، وأنت الرجل محترم جدا الفلاح فلان أو الأستاذ فلان. فلهذا لماذا نعين الشيطان؟ خلاص، خلي حرف الدال مع حرف الدال، خلي حرف الميم مع حرف الميم، ميم مع ميم، إلا إذا كان فيه مرجح بقى بيعدل، مرجح يوم تخرج لك الدال تخرج لها الايه المال مثلا على طول، دال قصاد مال، يعني انت دال ايه يعني، انت كنت ايه يعني، احنا ده انا بيشتغل عندي 17 دال، فيبقى هنا ايه في، طبعا ده كله منفي، بس انا بتكلم باعتبار واقع، واقع بيحدث مشاكل. فالافضل هو هذا، الافضل يكون في تقارب في المستوى التعليمي، في تقارب في المستوى الاجتماعي، مستوى الاجتماعي، في تقارب في المستوى البيئي، في تقارب، ما تذهب تأتي بواحدة عايشة في القرى في أرقى حي عشان تجيبها في عزبة مثلا ولا كذا، من فلا تصبر، فهي لا تصبر. هذا من جهة الجواز والأفضل. الجواز جائز، الأفضل، الأفضل دائما إن الإنسان يأخذ من بيئته. بعض إخواننا مثلا من الصعيد يقول لك مثلا أريد أن أتزوج واحدة من هنا مثلا، أنا ما ينصحني أحد، استنصحني أحد إلا أقول له لا، خليك عندك. ليه؟ المجتمع هناك له عادات معينة وله طبائع معينة. نعم في تقارب كبير أو اشتراك، خصوصا بعد وسائل الإعلام، لم يعد الصعيد صعيد والبحري بحري، لا بقى في تقارب، بقى في تقارب، لكن ومع ذلك بتجد عمق المجتمع نفسه، عمق المجتمع اختلف. ولهذا الأفضل أن تكون من نفس البيئة، من نفس الشارع، من نفس الشارع الأفضل. ليه؟ لأن هذا تقارب أدعى. النبي قال لما قال انظر إليها، قال علل هذا بإيه؟ فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. يبقى إذن ضع كل سبيل يعنون له بأنه أحرى أن يؤدم بينكم. فأنا ما أخذ من بيئتي وأخذ من هذا التقاليد معروفة، لن نسأل عن طريقة التعامل كيف، وحتى الألفاظ يعني هم مثلا تجد مثلا إحنا يعني أحيانا ممكن إحنا نتكلم بلفظة هنا هي مزاح، هي مثلا عادية بالنسبة لنا، قد تكون بالنسبة لهم جارحة، أو هم معنا العكس كذلك. فهناك هذه الأمور لابد أن تراعى. لكن إذا وجد مرجح سواء تعلق بسن أو تعلق باختلاف مستوى، أنا دبلوم تجار مثلا، يعني أنا لو دبلوم تجار وإنت طبيبة، لكن أنا من أنا بتعليمي، أنا بكذا، أنا طالب علم قوي، أنا لمكانتي لكذا كذا، يعني تذوب كليتك هذه مثلا عند الحجم العلمي الثقافي لدبلوم التجارة لما تعلم، لأن إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. ابن باز ما مع دبلوم التجارة، دبلوم التجارة ما عند ابن باز، الألباني ما مع دبلوم زراعة مثلا، لكن الألباني هتقول مستوى التعليم، يعني لما تجيب ابن باز والألباني تقول مستوى التعليم ايه، فأظن بتذوب كل أحرف الدال، بل الألف دال، بل كل شيء، هتقول ألف دال حتى ولا ألف دال. نعم، فهذا المستوى لابد من ايه، من مراعاته. فمسألة السن والثقافة والبيئة وكل هذا لابد نراعي حتى لا نعين الشيطان على أحدهما. هذه أمور طبيعية، ما ليست حراما، يعني معلش أنا مثلا بنت، أنا عارف بنتي وعارف تربية بنتي، أنا بنتي بتقوم الظهر مثلا من النوم، بتقوم قبل الظهر بساعة، بنتي مثلا كذا، في أخ مثلا فاضل في قرية وعندهم في البيت لازم الصبح تصحى وتعمل وتسوي، أنا عارف بنتي هتفشل لو راحت كده. طيب وعند أخ آخر قريب من المسألة دي، يبقى أزوجها فين؟ أفضل أخ هذا على الأخ هذا، أفضله على هذا، ليه؟ أن أريد ألا أفتن ابنتي وألا أوقع ابنتي في شيء يحتاج إلى جهاد. جهاد، لازم الصباح تفعل كيت وكيت وكيت وكيت، أو تخدم عائلة، العائلة هم من الأرياف وكل اللي في البيت بيذهب إلى حقل الصباح، بس محتاجين من تعد الطعام. ما شاء الله إخواني، الحلة نصف كيلة، يعني 5 كيلو الأرز، نعم، بتطبخهم البنت هذه لو في بيت آخر شهر، على مدار شهر تقسم 5 كيلو على مدار شهر، لكن هي لازم تطلع الحلة، والحلة تكون مفرفرة، يعني ما تبغى تعرفها على علمتها فين دي، هتعملها مات فين دي. صحيح، من كأمهاتنا ومن كعمتنا وخالتنا اللي بتعمل غدا ل50 نفر، 50 نفر هي انت بتطبطب عليه عشان تعمل غدا لك ولها، بتطبطب شوية. الله يعينك، انا عارف والله انك تعبان اليوم، ربنا يبارك فيك يا رب، لكن هيجي تقول بقى حط الاذان ده، لا ده صعب. فاختر لها البيئة التي تكون ايه قريبة منها، حيث لا يقع خلاف بعد ذلك. نعم،
الاجماع.
ولهذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواني، شوف ماذا صنع مع عائشة، شوف الفارق في السن، لكن كأنه لا فارق، كأن عائشة هي الأكبر، يعني عائشة بالحصان، عائشة بالألعاب، عائشة بالبنات، ما هي جاية كما عند مسلم يوم الفرح، جاي من على الأرجوحة، من على الأرجوحة، جابوها من على الأرجوحة، دخلوه على النساء، أصلحنني فما أمسيت إلا عند رسول الله، يعني جاي من على المرجحة دخل على طول. فلازم يبقى معان الأرجوحة موجودة، الحصان موجود، الألعاب موجودة، اللي كذا موجود، الحبشة، ها، وعائشة رضي الله عنها تنظر، والنبي صلى الله عليه وسلم يمكنها من ذلك، تضع خدها على خده، ها فراغتي، تقول لا ليس بعد، وهي الذكية اللبيبة، هي ما تشتهي أن تنظر بقدر ما تريد أن تعمق خدها في الأمة، فتقول فانظروا قدر الجريح حديثة السن تحب له، تكون عند الرجل تحب الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى الفارق هذه. ولهذا قد تكون صاحب أنت سن كبير لكن قد تشعر الزوجة أنها هي صاحبة السن الكبير. فهذه مسائل لابد أن تراعى في هذه الحياة الزوجية. أم سلمة قالت إن صاحبة غيرة وإني والنبي تكفل بأولادها ودع الله عز وجل. أم هانئ لم توافق النبي أراد أن يتزوجها. أم هانئ لم توافق ليه؟ وهذه يتمناها كل امرأة حتى إن ورد أنهم كانوا لن يزوج رجل ابنته حتى أقضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يكون له فيها حاجة. لكن خشيت ألا تقوم بمقامه زينب بنت جحش والحديث الصحيح وكانت متزوجة بزيد لما طلق زيد وجاء زيد هو يخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت حتى أستأمر ربي. يعني المسألة مسألة ليست سهلة، مسألة عبودية ومسألة ليست سهلة، زواج من نبي حتى أستأمر ربي. ليه يا أخواني؟ إحنا نحن نعلم في فقه الاستخارة أن الإنسان يستخير في الأمر المشتبه، هل هو خير ولا شر؟ صح. طب الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمر مشتبه، هذا تستخير في إيه؟ لأنها قد لا تستطيع أن تقوم بحق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصعب زوج يعني من جهة الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأحكام ومن جهة الحقوق. يا أخواني المرأة بتتفك في زوجها، ها؟ أي امرأة تتفك في زوجها تغضبه اليوم تصالحه بكرة، لكن ده هي مع زوج ونبي، ها؟ مع زوج ونبي الألفاظ محسوبة ها؟ فلهذا اصطفى الله واشتبى الله للنبي صلى الله عليه وسلم خير نساء الأمة. نعم.
الإجماع على تزويج الأبل الصغيرة نقله الشافعي ونقله أحمد ونقله محمد بن نصر المروزي ونقله أيضا ابن المنذر ونقله ابن عبد البر ونقله القاضي عياض ونقله ابن حجر ونقله النووي ونقله ابن رشد ونقله ابن بطال.
نعم، عبارة ابن بطال قال
قال ابن حجر قال ابن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهدي.
نعم.
لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطن.
نعم، ويقول ولو كانت في المهدي، ولو كانت في المهدي. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه، وقال في المغني قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء. انتهى.
وذلك لأن الأب غير متهم في ابنته، فإذا عقد عليها لأحد وهي صغيرة عندها 5 سنين 7 سنين فهو غير متهم. نعم.
قال الشيخ الفوزان وأقول وفي تزويج أبي بكر رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين من النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ رد على الذين ينكرون تزويج الصغيرة من الكبير ويشوهون ذلك ويعتبرونه منكرا، وما هذا إلا لجهلهم أو أنهم مغرضون.
نعم، ولا شك وأرادوا أن يتوصلوا بهذه الأحكام إلى الطعن في الإسلام، كما قال إسلام البحيري وقف عند زواج النبي من الصغيرة وكلام الفقهاء وصار يسخر من كلام الفقهاء من أنهم يرون تزويج الصغيرة، يسخر ويأتي بالأمر الاجتماعي. يعني تخيلوا من العلماء دول الفقهاء دول موجود عندهم في كتب، موجود عندهم أن الواحد ممكن يتجوز واحدة عندها مثلا كم سنة، يعني صغيرة 5 سنين 6 سنين ممكن تخيلوا. فيقوم الناس تقول ألا كيف يعني امرأة ممكن تكون بنت تكون عندها 5 سنين يبني بها، فتلعبون بهذه الأحكام. نعم.
قال ثانيا أما البكر البالغة فلا تزوج إلا بإذنها، وإذنها صماتها لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. فلا بد من إذنها ولو كان المزوج لها أبوها على الصحيح من قولي العلماء.
نعم، يبقى البكر البالغة إذا بلغت فلا بد أن تستأذن ولا يزوجها أبوها من غير الرجوع إليها، وإذنها صماتها أن تسكت سكوت موافقة، السكوت الذي يفهم منه الموافقة وليس سكوت الصدمة وسكوت الغضب وسكوت الحزن وسكوت البكاء وسكوت، إنما السكوت الذي يفهم منه ماذا؟ لأن من عادة البكر الحياء والخجل، وإن لو أن أباه قال جاءك زوج أو كذا يكون فيها نوع حياء. طبعا هذا في العهد الأول، إنما في زماننا هذا ما هي بتربي أصلا على يدها وتجيب وتأتي وتقول أنا يا أبي أريد أن أتزوج هذا، ربما يعني لم تعد البنت الآن كالبنت الأولى، وإن وجد الخير الحمد لله، الخير موجود يعني، الحمد لله الخير موجود. نعم.
قال: قال العلامة ابن القيم في الهدي: وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين لله به ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه. انتهى.
نعم.
قال ثالثا: وأما
فانظر إلى ابن حزم يقول إن تكلمت البكر وكذا ما صح، لأن النبي قال وإذنها أن تسكت وإذنها صمتها، يبقى لابد تصمت لو تكلمت ما يصح. طب كيف هذا النبي يعني يقول بالاكتفاء لو سكتت وليس بعدم الجواز لو نطقت، إنما بالاكتفاء لو سكتت سكوت رضا، فإنه يقوم مقام الكلام. نعم.
قال ثالثا: وأما الثيب فلا تزوج إلا بإذنها، وإذنها بالكلام بخلاف البكر فإذنها الصمات. قال في المغني: أما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن إذنها الكلام للخبر، ولأن اللسان هو المعبر عما في القلب وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: المرأة،
لكن لو أن الثيب كانت على خجل وحياء وسكتت، وسكت الثيب لكن عرف الموافقة، فمثلا ماشي يا بنتي خلاص توافق فسكتت وضحكت وكذا صح، لكن هذا كما نقول لما كانت الثيب قد جربت الرجال فلا يعني تكتفي بالسكوت وإنما تتكلم خشية أن يكون امتناع عن الكلام لعدم الموافقة وتأخذ أنت المسألة هذه. فعلى كل حال لو تكلمت البكر أو سكتت الثيب لكن علمت الموافقة في كلتيهما قطعا صح. نعم. شوف هذه المسألة ذكرها أحمد العلم، العكس بقى لو سكتت البكر، لأن الأمر هنا ليس مرادا لذات، الأمر يراد لماذا؟ لإظهار الموافقة وحصول الموافقة، فإن حصلت بكلام أو سكوت ولو تغير الأمر تكلمت البكر وسكتت الثيب صح هذا. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن لها، وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين، وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع.
وهذا معنى الثيب أحق بنفسها، وكذلك الثيب تستأمر، ليس معنى يا إخواني الثيب أحق بنفسها أنها تزوج نفسها. سؤال: ما معنى الثيب أحق بنفسها؟ الجواب: أي أنها لا تزوج إلا بإذنها، وأن يعلم ذلك قطعا، وليس أنها تزوج نفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت أو نكحت بإذن غير ذوية فنكاحها باطل. نعم.
قال وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين، فأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها، واختلف العلماء في استئذانها هل هو واجب أو مستحب، والصحيح أنه واجب، ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله في من يزوجها به، وينظر في الزوج هل هو كفء أو غير كفء، فإنه إنما يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته. انتهى.
طيب، وقال وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزوجها بدون إذن بإجماع المسلمين. إذا كان الأب البكر البالغ لا تزوجها بإذنها، سواء كانت من الأب أو من غير الأب من باب أولى، ليس لغير الأب والجد تزوجها بدون إذنها بإجماع المسلمين، لأن إذا كان للأب فمن باب أولى من دون الأب. فأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانهما، واختلف العلماء في استئذانها هل هو واجب أو مستحب، والصحيح أنه واجب، ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله في من يزوجها به، وينظر في الزوج هل هو كفء أو غير كفء، يعني قد توافق ويرفض، وقد توافق يعني قد توافق هي ويرفض هو، وقد يوافق هو وترفض هي. فالأصل أنها لا تزوج إلا بإذنها، بشرط أن يكون إذنها في صالح. فلو تقدم لها رجل هي موافقة عليه لكنه فاسق، فلا ينبغي للولي أن يسلمها له. طب جاء هو بالصالح ورفضت، ننظر صالحا آخر. طيب هي لا تريد صالحا أصلا، هي بنت غير مستقيمة لا يزوجها، ما نقول يزوجها بالصالح رغم أنفها، لا، لكن لا تتزوج إلا بالصالح، لا تتزوج إلا بالصالح. نعم.
الشيخ ابن باز.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى إذا أخبرها السيب وسكتت فقال لا يكفي، لا بد من إذنها الصريح إلا البكر، البكر تستحي فيكفي سكوتها، أما الثيب فلا بد من أمرها. السائل إذا رضيت بعد العقد هل يجدد؟ الشيخ يجدد نعم.
هذا إذا قصد الشيخ أن الأفضل والأولى ولابد تصرح وكذا، هذا ما في إشكالية في الأولى، إنما لو أن هذا شرط بمعنى أنها يبطل إذا لم تكلم فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. المطلوب هو الرضا، علم بكلام علم بصمت، لكن هذا هو الأولى. أعطيه نقدة ما ذكر. طب هذا شوف. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى مسألة، قال وإذن السيب الكلام، وإذن البكر الصمات، أما السيب فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن إذنها الكلام للخبر، ولأن اللسان هو المعبر عما في القلب، وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن، غير أشياء يسيرة أقيم فيها الصمت مقامه لعارض. وأما البكر فإذنها صماتها في قول عامة أهل العلم.
نعم.
إلى أن قال
هذا في الاختيار، لكن الكلام هل هذا في الشرطية؟ أنا أسأل عن هذه المسألة بمعنى أنه استأذنها وهي ثيب فصمتت صمتا وسكتت سكوتا يعلم قطعا الموافقة وسعيدة وفرحة، وهذا هل هذا الزوج يصح أم لا؟ هذا هو الكلام، وليس في صفة الاستئذان. معروف صفة الاستئذان لا قول مع قول رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الثيبة تستأذن وتستأمر، وأن البكر تستأذن كذلك، لكن إذنها صمت وأن تسكت، إنما الثيب تتكلم. هذا فيما يتعلق بالأدب وفيما يتعلق بالهدي وفيما يتعلق بكذا، نحن نتكلم عن الصح. نعم.
إلى أن قال وقال أصحاب الشافعي في صمتها في حق غير الأب وجهان، أحدهما لا يكون إذنا لأن الصمات عدم الإذن فلا يكون إذنا، ولأنه محتمل الرضا والحياء وغيرهما فلا يكون إذنا كما في حق السيب، وإنما اكتفي به في حق الأبي لأن رضائها غير معتبر، وهذا شذوذ عن أهل العلم وترك للسنة الصحيحة.
نعم، على كل تحتاج بحث أوسع. فيما يتعلق بالصحة من عدمها، أما فيما يتعلق بالأدب هذا معروف. نعم.
الشيخ العباد،
شيخ
العباد،
نعم،
في شرح سنن أبي داود قال: باب في الاستئمار. قال: والاستئمار هو طلب الأمر من المرأة حين يعرض عليها الأزواج بأن توافق أو ترفض. والاستئمار غالبا يأتي مع الثيبات لأنهن اللاتي لابد لهن من أن ينطقن وأن يتكلمن بما يريدنه من الرغبة في من يعرض عليهن أو الرفض. وأما الأبقار فقد جاء كثيرا التعبير في حقهن بالاستئذان.
نعم، يعني الذي يظهر أن هذا فيه كله في الأدب، في باب الأدب. نعم، لكن تحتاج بحث أوسع. صحة نص على هل يصح أم لا. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: اشتراط الولي في تزويج المرأة. قال: ليس معنى إعطاء المرأة حق اختيار الزوج المناسب لها إطلاق العنان لها في أن تتزوج من شاءت، ولو كان في ذلك ضرر على أقاربها وأسرتها، وإنما هي مربوطة بولي يشرف على اختيارها ويرشدها في أمرها ويتولى عقد تزويجها، فلا تعقد لنفسها، فإن عقدت لنفسها فعقدها باطل، لما في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. الحديث، قال الترمذي: حديث حسن. وفي السنن الأربع: لا نكاح إلا بولي. دل الحديثان وما جاء بمعناهما أنه لا يصح النكاح إلا بولي، لأن الأصل في النفي نفي الصحة. وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم منهم عمر وعلي وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم. وهكذا روي عن فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، انظر المغني.
نعم، هذه مسألة الولي، ما حكم الزواج بدون ولي؟ الجواب: لا يصح، لا يصح الزواج بدون ولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. قال الترمذي: حديث حسن. وفي السنن الأربع: لا نكاح إلا بولي. ولأن القرآن ذكر الولي في الزواج دائما وخاطب الأولياء بالزواج، فلا يصح الزواج بدون إذن ولي. وأما قول أبي حنيفة الحناف بأنه يصح بدون ولي فقول مخالف للنصوص، فقول مخالف للنصوص ولا يصح. نعم، ما المعنى الإجمالي لهذه هذا الدرس؟ الجواب: بيان بعض الأحكام الشرعية مثل تزويج البكر والثيب من جهة أخذ الإذن منهما، وكذلك بيان اشتراط الولي في تزويج المرأة. المسألة الثانية: ما الفوائد المستنبطة من هذا الدرس؟ الفائدة الأولى: بيان أحوال النساء من جهة الإذن عند الزواج، من جهة الإذن عند الزواج، وأنها إما أن تكون بكرا صغيرة أو كبيرة، وإما أن تكون ثيبا، وإما أن تكون ثيبا. الفائدة الثانية، أما الصغيرة البكر فيزوجها أبوها ولا يلزم إذنها، وأما البالغة فيلزم إذنها. الفائدة التي بعد ذلك إذن البكر صماتها، إذن البكر صماتها، الفائدة التي بعد ذلك إذن الثيب نطقها، الفائدة التي بعد ذلك لا يصح النكاح بدون ولي، لا يصح النكاح بدون ولي لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. الأسئلة، بين الفرق بين البكر والثيب من جهة الإذن، بين البكر والثيب من جهة الإذن. المسألة الثانية، ما حكم نكاح المرأة بدون ولي، وهل هناك فرق بين الثيب والبكر؟ طبعا لا فرق بين الثيب والبكر، المرأة سواء كان ثيبا أو بكرا فإنها لا يصح نكاحها إلا بالولي، إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب تستأمر هذا في الإذن وليس في النكاح، فالنبي فرق بين البكر والثيب في الإذن، أما في الولي فلا فرق بين البكر والثيب، والله أعلم، نكتفي بهذا القدر.